أنها قادرة على تأمين أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي، ومن خلال يعني رفض التحالفات الخارجية التي تأتي من خارج النسيج الإقليمي، خاصة وأن هذه التحالفات التي تقوم بها أمريكا هي تحالفات خطيرة، حيث أشركت فيها الكيان الصهيوني الذي هو يعتبر عدو للمنطقة وللأمن العالمي وللسلم العالمي. وخطة هرمز للسلام تتضمن عدة نقاط، منها تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والتفاهم الإقليمي للدول المتشاطئة على ضفتي الخليج الفارسي، كما أنها تعتبر أن مسؤولية أمن المنطقة هو مسؤوليات دوله، ولا يسمح لأي دولة أخرى من خارج المنطقة التصرف بهذا الأمن. كذلك أيضا هذه الخطة دعت إلى إيجاد قنوات اتصال وتفاهم إقليمي تكون نقطة ارتكاز وتفاهم لتحقيق أهداف دول وشعوب المنطقة، بما يؤدي للسلام والوئام والازدهار، وإبعاد دول هذه المنطقة عن التدخلات الخارجية وعن الحروب البينية، وكذلك من أجل يعني الاستمرار في تدفق النفط والطاقة الحيوية لكل المجتمع الدولي. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية من خلال هذه المبادرة حقيقة خطت خطوات واسعة من أجل تأمين الحد المطلوب للأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وحيوية في العالم.
نعم. في سؤالي الأخير إليكم أستاذ العيدان، بالتالي هل يمكن القول يعني ونحن نشاهد محاكمة ترامب في الكونغرس في هذه الأيام، فشل ترامب في الانتخابات وفي سياساته وهذه التصرفات التي نراها يعني هي بسبب سياساته الخطيرة وتصعيده للهجة لهجة العدوان على الآخرين، أم ماذا؟ كيف ترون الأمر؟
حقيقة يعني كل هذه النقاط التي تفضلتم بها هي التي أدت إلى مثل هذه النتائج. يعني الولايات المتحدة عندما حاولت التدخل في شؤون الآخرين وإيجاد الفوضى الخلاقة في العالم، ومحاولة يعني إيجاد كل الأزمات والتوترات في هذه المنطقة، يعني خصوصا منطقتنا والعديد من دول العالم، كذلك ساهمت في نشر الجماعات الإرهابية، هذه النتائج حقيقة انعكست داخليا، لأن الولايات المتحدة زرعت قيم ومفاهيم فوضوية إرهابية حتى لدى الأمريكيين ذاتهم، حيث وجدنا ترامب يحرض الأمريكيين على التظاهرات وعلى الشغب وعلى يعني مواجهة الحكومة ومواجهة الجيش الأمريكي ومواجهة القوات وحفظ الأمن وما إلى ذلك. يعني هذه يعني الثقافة التي وجدناها مثلا في العراق عندما يعني عمت التظاهرات في العراق في تشرين وغيرها، هذه نفسها الآن تنتقل إلى الولايات المتحدة. هذه العدوى التي أنتجتها الولايات المتحدة هي اليوم تتحكم في الوضع الأمريكي. من هنا فإن الولايات المتحدة حقيقة هي المسؤولة عن كل ما يتعرض له العالم من نكبات ومن دمار ومن حروب ومن أزمات ومشاكل. حتى الأوروبيين هم الآن حقيقة يحاولون قدر الإمكان أن نعي بأنفسهم عن سياسات الولايات المتحدة لأنها سياسات عدائية، وهذه السياسات التي يعني قادها ترامب واليوم أيضا الأمريكيون حاولون يتنصلون منها ويحاولون الخروج منها وإنهاء هذه الحقبة الترامبية الشيطانية التي قادت الولايات المتحدة إلى هذه الوضع، بحيث صارت الولايات المتحدة يعني دولة مكروهة ومارقة، كذلك أيضا أصبحت صورتها مشوهة لدى أذهان الرأي العام العالمي. من هنا فإن الأمريكيون يحاولون تدارك هذا الأمر، حتى الجمهوريين نبذوا ترامب وأبعدوه، الآن يحاولون إبعاده عن الرئاسة الجمهورية رغم بقاء عدة أيام قليلة على حكومته. من هنا يمكن القول بأن الولايات المتحدة التي زرعت الدمار والخراب في العالم اليوم هي تحصد هذا الدمار وهذا الخراب ولو إلى حين.
نعم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا وتوقفتم إزاء لقائنا هذا، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم.
حياكم الله سيد رجاء. حياكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لكم السمعين الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة: فاطمة في معركة أحد.
السلام عليكم أحبتنا محبي صفية الله الزهراء سلام الله عليها.
ها نحن نلتقيكم على بركة الله لنروي مشهدا آخر من سيرة سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها،
لكي نستلهم منه عبر ودروس الحياة الطيبة.
ننقلكم أيها الأعزاء إلى مشهد شهدته المدينة المنورة وجبل أحد.
أوصيك بأسامة خيرا يا أم أيمن، وأوصيك بنفسك أكثر يا عزيزتي.
اذهب على بركة الله يا زيد، لن أكثر عن الدعاء لكم، وأن ينزل الله نصره على رسوله.
سيكون إن شاء الله،
إن شاء الله
نصرا عزيزا وفتحا مبينا يا أم أيمن.
إن شاء الله، وأرجو ذلك، أرجو ذلك.
ها؟ ما لأراك مهمومة لخروجي للقتال هذه المرة يا أم أيمن؟ لقد ألفتك مستبشرة في العام الماضي يوم خرجنا لغزوة بدر.
لا أدري ما أقول يا زيد، لقد تركت فاطمة وهي متخوفة على رسول الله من هذه الوجهة، كأنها تخشى أن يصيبه مكروه.
ما شاء الله،
وفاطمة تنظر بنور الله يا زيد.
لعلها قد أذاها عدم أخذ المسلمين بما مال إليه رسول الله من البقاء في المدينة ومحاربة جيش المشركين في مداخل سكاكها.
هل هذا قليل يا زيد؟ هل هذا قليل؟ قد علمت أن المسلمين بخير، الله معهم ما داموا في طاعة رسوله.
صدقت يا أم أيمن، صدقت. ولكن رسول الله قد تدارك الأمر وأمر 50 من الرماة بالمرابطة على باب شعب أحد لكي يحموا ظهر المسلمين فلا يغدر بنا المشركون، وقال لهم:
لا تبرحوا من مكانكم هذا، وإن قتلنا عن آخرنا فإنما نؤتى من موضعكم هذا. اتقوا الله واصبروا، إن رأيتمونا قد هزمنا المشركين حتى أدخلناهم مكة، فلا تخرجوا من هذا الموضع. وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة وأخذت الطير تخطفنا، فلا تبرحوا مكانكم والزموا مراكزكم حتى أرسل إليكم.
نعم الرأي هذا، وقد علمت به حبيبتي فاطمة، ولكنها تخشى من ألا يلتزم الرماة بقول رسول الله فيغدر بهم المشركون.
لا أدري والله ما أقول يا أم أيمن، لا أدري. وقد ظهرت بوادر مخالفة رسول الله بين المسلمين، أخشى من أن يتجرأ عليها ثانية.
قد علمت يا زيد بأن طواغيت قريش قد جاءوا ب3000،
قاتلهم الله،
واصطحب صناديدهم نساءهم معهم لكي لا ينهزموا، فلا نصر للمسلمين إلا بطاعة رسول الله.
الحق معك يا أم أيمن، الحق معك.
أعاننا
الله على هذا البلاء. أستودعك الله يا بركة، وأوصيك بفاطمة خيرا. في أمان الله.
قر عينا يا زيد.
وخرج المسلمون مع رسول الله إلى أحد وهم 1000، ثم تخلف منهم قبل الوصول إلى أحد 300 من المنافقين، يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ورجعوا إلى المدينة.
كان ذلك يوم الجمعة 14 من شهر شوال، وكانت الواقعة يوم النصف منه من السنة 3 للهجرة.
ومع رجوع المنافقين وتخلفهم عن القتال وهم 3 جيش المسلمين، توجس أهل المدينة السوء، فعبأت فاطمة جمعا من نساء المسلمين للخروج إلى أحد لمداواة الجرحى.
يا أم سليم.
نعم.
هلمي للخروج معنا.
إلى أين يا أم أيمن؟
إلى أحد. ألم تستجيبي لدعوة فاطمة لمداواة الجرحى وسقيهم الماء؟
بلى يا أم أيمن، وقد أعددت الطعام والماء لحمله إلى الجرحى.
إذن ما هذا التباطؤ والتردد؟ أسرعي يا أمة الله، أسرعي.
ما هو تباطؤ ولا تردد يا أم أيمن؟
ماذا بك؟
إنما أفكر في سبيل لإقناع فاطمة بالمكوث في المدينة، فهي مرضع وحديثة الولادة، إن ولدها الحسن قد أتم اليوم شهرا واحدا فقط من عمره، فكيف تأتي معنا إلى ميدان القتال؟
لا فائدة مما تحاولين يا أم سليم، قد سعيت لإقناعها بكل وسيلة فما أفلحت.
نحن نكفيها والله هذه المهمة، قولي لها ذلك أرجوك.
قد قلت مثل ذلك وأكثر منه، فما زادها إلا إصرارا.
طيب وماذا ستفعل برضيعها؟
لقد تركته عند أم سلمة وحملت قربة ماء وجرابا فيه الطعام، وها هي تتقدمنا نحو أحد. أسرعي للحاق بها يا أم سليم، أسرعي. هلمي رحمك الله.
وخرجت سلام الله عليها في 14 امرأة من نساء المسلمين نحو أحد، وقد أشيع وهن في الطريق أن رسول الله قد قتل.
فقالت فاطمة عليها السلام: لا والله ما قتل أبي حتى ينصره الله نصرا عزيزا ويفتح له فتحا مبينا. هذا صوت إبليس، ما قتل رسول الله، إنما هي جراحات أصابته وسيشفيه الله منها.
ووصل ركب فاطمة سلام الله عليها إلى ساحة القتال، وهرعن إلى الجرحى يداوينهم، يضمدن جروحهم ويسقينهم الماء.
ووافت فاطمة رسول الله وهي تعدو إليه على قدميها، ولحقتها عمته صفية بنت عبد المطلب. فقال رسول الله لعلي:
يا علي، أما عمتي فاحبسها عني الآن، وأما فاطمة فدعها.
وكان علي عليه السلام قد أخذ رسول الله وقد اشتدت جراحاته إلى غار في جبل أحد، وأجلسه على صخرة فيه.
فلما دنت فاطمة من رسول الله ورأته قد شج في وجهه وأدمي ثغره الشريف إدماء، جعلت تمسح الدم وتقول:
اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله.
وقعدت عليه السلام بين يدي رسول الله تواسيه وتخفف عنه ويتضمد جروحه صلى الله عليه وآله وسلم.
إلى أين يذهب علي بالماء يا أم أيمن؟ لقد أخذه من المهراس وجعله في ترسه لكي يحمله إلى فاطمة فتغسل وجه أبيها من الدم.
لقد صدق قول فاطمة إذ قالت إن جراحات قد أصابت أبيها سيشفيه الله منها، ويصدق قولها في شطره الثاني أيضا
إن شاء الله.
يا الله.
وأخذت فاطمة تغسل جراحات رسول الله، وعلي يصب الماء عليها. فلما رأت أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة صوف كانت كانت قد غزلتها وحاكتها بيدها فأحرقتها حتى صارت رمادا، ثم ألصقته بالجرح فانقطع الدم.
فقال رسول الله: والله لن ينال منا مثل هذه الجراحات حتى تستلم الركن والحجر الأسود.
في معركة أحد نفذ حب الدنيا إلى قلوب المسلمين بعدما هزموا المشركين في الجولة الأولى، فانشغلوا بجمع الغنائم عن أخذ الحذر من كيد طواغيت قريش وصناديدها.
وكانت معصية الرماة لأمر رسول الله الذي أمرهم بأن يرابطوا على رأس الشعب من جبل أحد ولا يتركوا مواضعهم بحال من الأحوال، لكي يحموا ظهر المسلمين من غدر المشركين.
ولكن حب الدنيا أنساهم الله وأمر رسوله، فقالوا لرئيسهم عبد الله بن جبير بعد أن رأوا المسلمين يجمعون الغنائم:
تقيمنا هاهنا وقد غنم أصحابنا سواد القوم ونبقى نحن بلا غنيمة؟ وقد هزم الله العدو؟ ها؟ يا أصحابي، هؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم. هيا هيا أسرعوا إلى الغنيمة قبل أن يسبقوكم إليها.
يا قوم يا قوم، اتقوا الله اتقوا الله ولا تعصوا رسوله. ألم تعلموا أن رسول الله قد قال لكم: احموا ظهورنا ولا تبرحوا من مكانكم؟ اتقوا الله يا قوم ولا تفتحوا على رسول الله ثغرة يصيبه المشركون منها.
لكن حب الدنيا قد استحوذ على قلوب أكثرهم، فلم يصغوا لنصيحة رئيسهم ابن جبير، فأخذوا ينسلون عنه متلاهثين خلف الغنيمة وحطام الدنيا، وتركوه في نفر قليل لا يتجاوزون العشرة ثبتوا معه في مواقعهم.
فأغار عليهم خالد بن الوليد في 200 فارس من المشركين وقتلوهم جميعا، وهجموا على رسول الله والمسلمين من خلف ظهورهم وأمعنوا فيهم قتلا بالغدر.
وانهزم الأصحاب وأقبلوا يصعدون في الجبال فارين في كل وجه.
وكانت منهم المعصية الكبرى، إذ لم يستجيبوا لاستغاثة رسول الله وهو يستنصرهم وقد كشف الخوذة عن رأسه وهو يناديهم قائلا:
يا قوم، إني أنا رسول الله، فإلى أين تفرون عن الله ورسوله؟
لقد تركوا الرسول عرضة لضربات المشركين وأحقادهم، ولم يثبت معه إلا وصيه المرتضى يذب عنه كتائب المشركين، ومعه أبو دجانة وسهل بن حنيف وأم عمارة نسيبة الأنصارية التي أخذت سيف أحد الفارين من الأصحاب لتذب به عن رسول الله.
وكانت فاطمة سلام الله عليها قد خرجت إلى أحد ومعها أم أيمن و10 من نساء المؤمنين لمعالجة جرح المسلمين وسقيهم الماء.
فواجهنا الفارين عن الله ورسوله بالتأنيب ودعونهم إلى تقوى الله والاستجابة لاستنصار رسول الله.
ولما يئسنا من استجابة الأصحاب أخذن بتعنيفهم، وحثت أم أيمن في وجوههم التراب وهي تصرخ بهم:
ويحكم ويحكم، أين تفرون عن الله ورسوله؟ ويحكم، هاكم المغازل فاغزلوا بها، وهلموا سيوفكم نقاتل بها عن رسول الله. ويحكم، أين تفرون؟
ولما وصلنا إلى ساحة المعركة كانت الحرب قد وضعت أوزارها، ورحل المشركون باتجاه مكة، فأخذنا بتضميد الجرحى، وتوجهت فاطمة نحو غار جبل أحد، وضمدت جراحات رسول الله، وغسلت الدم عنه وواسته.
أتشم هذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من هذه الصخرة يا زيد؟
نعم يا أم أيمن، نعم أشمها، ما أشبهها برائحة رسول الله.
صدقت،
لقد مررت من قبل بهذا الغار ولم أشم هذه الرائحة الطيبة يا أم أيمن.
صدقت صدقت يا زيد، إنما أخذت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة بعد أن ضمدت فاطمة جراحات رسول الله وهو جالس عليها، فسقط عليها بعض الماء الذي غسلت به وجهها.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولا زالت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة إلى يومنا هذا، في دلالة حية من دلائل النبوة المحمدية.
أخبريني يا أم أيمن، أين تركت فاطمة؟ اذهبي إليها اذهبي إليها.
لا تقلق يا زيد لا تقلق.
جزاك الله خيرا على تضميدك جراحي، اذهبي إليها.
لا تقلق يا زيد، واسترح قليلا في هذا الغار، لقد ذهبت فاطمة مع أبيها وبعلها إلى عمها حمزة.
قلت حمزة.
عظم الله
رحمك الله يا أخي يا حمزة، كم اشتد حبي له منذ آخى رسول الله.
عظم الله لك الأجر في أخيك حمزة يا زيد، عظم الله لك الأجر. لا تبكي يا زيد لا تبكي.
قد سمعت يا أم أيمن، قد سمعت أن هند زوج أبي سفيان قد مثلت بجسده. قد مثلت بجسده بعد مقتله بأبشع ما يكون. لعنها الله لعنها الله على فعلها، لعنها الله. وتشفيها بأسد الله ورسوله، لعنها الله لعنها الله.
لا إله إلا الله.
وقد أفجع ما جرى على سيد الشهداء حمزة رسول الله وبضعته الزهراء التي جلست عند جسد حمزة إلى جنب أبيها، وهي تندب عمها وتواسي أباها في مصابه، فتبكي لبكائه ويبكي لبكائها.
ثم عادت فاطمة إلى المدينة قبل أبيها الذي انشغل بالصلاة على شهداء أحد ودفنهم.
فقد كانت سلام الله عليها قد تركت رضيعها الحسن عند أم سلمة، فعادت إليه وحملته إلى بيت عمها حمزة لتواسي عياله وتندبه معهم.
ولما مر رسول الله بدور بني الأشهل وبني ظفر من الأنصار، سمع بكاء النوائح على قتلاهن، ترقرقت عيناه بالدموع وبكى وقال: لكن حمزة لا بواكي له.
فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قوله صلى الله عليه وآله قالا:
لا تبكين أنصارية حميمها حتى تأتي فاطمة فتسعدها بالنياحة على حمزة.
يا حبيبتي يا فاطمة، كأنك أعددت هذا الماء لكي تستقبلي به رسول الله وتغسلي به وجهه. بورك فيك يا ابنتي، ستخفف عنه رؤياك ما ألم به من بلاء ومصاب. دعيني يا مولاتي أرافقك في استقبال رسول الله، دعيني يا مولاتي.
واستقبلت الزهراء رسول الله وقدمت له الماء فغسل وجهه فدخل بيتها ومعه الوصي المرتضى، وقد خضب الدم يده على كتفه ومعه ذو الفقار. فناوله فاطمة وقال لها:
خذي هذا السيف يا حبيبة رسول الله، فقد صدقني اليوم. ثم قال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي؟ فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي. أميط دماء القوم عنه، فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قول وصيه المرتضى وقال:
خذيه يا فاطمة، فقد أدى بعلك ما عليه، وقتل الله بسيفه صناديد قريش، وثبت معي بعد أن انهزم صحبي، وكشف عني كتائب الشرك، حتى نزل علي جبرائيل وقال: إن هذه من علي، لهي المواساة يا محمد. فقلت: إن عليا مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما.
وأخذ رسول الله يحث المسلمين على زيارة قبور شهداء أحد، لا سيما سيدهم حمزة عليه السلام، لكي لا ينسوا دروس هذه المعركة.
وكان أول المستجيبين لدعوته بضعته الزهراء عليها السلام، فالتزمت إلى حين استشهادها بزيارة قبور حمزة وشهداء أحد كل يومين أو ثلاثة مرة، وصار ذلك من سنتها.
وكان من سنتها أن أخذت تصنع للمسلمين من تراب قبر حمزة مسابح يسبحون الله بها، لكي لا ينسوه كما نساه الذين عصوا الرسول وفروا عنه وأدوا إلى استشهاد كوكبة أحد عليهم السلام. استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح ففاطم حقيقة لتختفي وإن قسى جمع العدا وإنها لصرخة لتنتهي حتى إذا طال المدى يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح يا نسمة الإصباح
غابت بين شفاه النور
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور
يا عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور يا عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 26 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، فر الشاه المقبور محمد رضا بهلوي من إيران بذريعة التوجه للعلاج، وعمت الفرحة كافة نقاط إيران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وكان محمد رضا بهلوي قد نصب ملكاً على إيران عام 1941 بعد قيام بريطانيا بعزل والده رضا خان عن الحكم ونفيه خارج إيران، وأصبح الشاه بعد ذلك شرطياً لأمريكا والغرب في المنطقة لينفذ المؤامرات الغربية بحذر ذافريها خدمة للمصالح الغربية والصهيونية. في الأول من جماد الثاني عام 659 للهجرة توفي في تونس الفقيه والمحدث الأندلسي ابن سيد الناس. وقد ولد ابن سيد الناس بمدينة إشبيلية في إسبانيا الحالية عام 597 للميلاد، وتلقى فيها علومه الدينية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية ليدرس في مدارسها، ثم اشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة في الحديث والفقه، وامتازت أشعار ابن سيد الناس في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهم مؤلفاته كتاب حول السيرة الشريفة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيراً وفي الخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 1839 ميلادي، حصلت دولة إل سلفادور على استقلالها، وذلك بعد انحلال جمهورية أمريكا الوسطى الفيدرالية التي كانت تضم مجموعة من دول أمريكا اللاتينية. وكانت إل سلفادور خاضعة قبل ذلك لسيطرة الاستعمار الإسباني، وفي عام 1821 حصلت على استقلالها، وفي عام 1824 انضمت إلى جمهورية أمريكا الوسطى الفيدرالية. وفي عام 1931 شهدت إل سلفادور أزمة اقتصادية كبرى إثر هبوط أسعار القهوة في العالم، مما تسبب باندلاع الثورات والانتفاضات الشبابية ضد حكم الدكتاتور هرنانديز مارتينز. ولإل سلفادور حدود مشتركة مع الهندوراس وغواتيمالا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان، وأزكى صلواته على نبي الهدى والإيمان المصطفى وعلى آله أمناء الرحمن. أيها الإخوة العزة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مواصلة لبيان قوله تبارك وتعالى في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صدق الله العلي العظيم. حيث جاء في بيانها أن الطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله تستلزم الدخول في مسلك من أنعم الله عليهم، ومن هم يا ترى؟ أولئك الذين أنعم الله تعالى عليهم نعمة خاصة وتفضل عليهم بها، قيل هم الذين آثروا حكم الله تعالى ورسوله على حكم الطاغوت وسلموا أمرهم إلى الله عز وجل. أما تلك النعمة الشريفة فهي التي نوه الله جل وعلا بها في قوله تعالى معلما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهي النعمة التي تؤهل الفرد إلى سلوك هذا الطريق وإلى قبول الفيض الربوبي. وقد أشار الله تعالى أيها الإخوة الأعزاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم وهي تنحصر في نعمة الولاية، هكذا قال كثير من المفسرين، ولكن يا ترى من هم أولئك المنعم عليهم؟ إلى ذلك إخوتنا الكرام بعد هذه الوقفة القصيرة. إن الآية المباركة أيها الإخوة والأخوات بنفسها تبين من هم الذين كان الله تعالى قد أنعم عليهم تلك النعمة العليا، حيث جاء فيها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال أصحاب التفسير قد ذكر الله عز وجل هنا أربعة طوائف ممن أنعم عليهم بالهداية والتوفيق، فالنبيون إخوتنا الأفاضل هم أصحاب الوحي، ذكرهم الله سبحانه هنا للإعلام أن الطاعة للمصطفى صلى الله عليه وآله متضمنة لطاعتهم سلام الله عليهم. والصديقين جمع الصديق المبالغ في صدقه، أي الذين طابق قولهم فعلهم وظاهرهم باطنهم، فلا يصدر منهم إلا الحق اعتقادا وقولا وفعلا لصفاء سريرتهم وعدم صدور أي كذب عنهم، حيث ألهموا الصواب وكانوا شهدوا الحقائق فأصبحوا صادقين بالحق صديقين شهداء للحقائق والأعمال. وقد فسر بعض العلماء أيها الإخوة الأحبة الصديقين بأنهم الحائزين على مرتبة الشهادة على الأعمال والحقائق حتى أصبحت منزلتهم تالية لمنازل الأنبياء عليهم السلام، كما جاء ذكرهم بعدهم في هذه الآية المباركة. وارتقى إلى ذلك رجال عرف بهم رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث رواها العامة والخاصة، منها قوله الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي يقول اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. أجل مستمعنا الكرام، لأنه سيد الوصيين وهو أفضل من غيرهم، إذ هو نفس سيد النبيين، حيث قال تعالى في آية المباهلة وأنفسنا. وقد جاء في كتب حديثية عديدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر أناسا إلى أن سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله فأين علي؟ أي لما لم تذكره؟ فالتفت إلى أصحابه فقال: إن هذا يسألني عن النفس. رواه المتقي الهندي في كنز العمال. وفي حديث متواتر مشهور ورد في صحيح البخاري وصحيح الترمذي وغيرهما بصيغ عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن عليا مني وأنا منه. وهنا نتساءل: هل كانت الزهراء فاطمة عليه السلام من الصديقات؟ إلى الجواب عن ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الأفاضل، في الرياض النضرة لمحب الدين الطبري الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أوتيت ثلاثا لم يؤتهن أحد ولا أنا، أوتيت صهرا مثلي ولم أوت أنا مثلي، وأوتيت صديقة مثل ابنتي ولم أوت مثلها زوجة، وأوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صلبي مثلهما، ولكنكم مني وأنا منكم. وفي بحار الأنوار روى الشيخ المجلسي عن أمالي الشيخ الطوسي قول الإمام الصادق عليه السلام في ضمن حديث شريف له في بعض فضائل جدته فاطمة عليه السلام، وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. وفي مرآة العقول كتب الشيخ المجلسي عن أبي الحسن موسى الكاظمي عليه السلام قال: إن فاطمة عليه السلام صديقة شهيدة. قال الشيخ المجلسي: الصديقة فعلية للمبالغة في الصدق والتصديق، أي كانت كثيرة التصديق لما جاء به أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت صادقة في جميع أقوالها، مصدقة أقوالها بأفعالها، وهي معنى العصمة، ولا ريب في عصمتها صلوات الله عليها لدخولها في الذين نزلت فيهم آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بإجماع الخاصة والعامة والروايات المتواترة من الجانبين. وإلى لقاء طيب آخر معكم أيها الإخوة والأخوات، نرجو لكم أهنأ الساعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. من أدعية طلب التزكية والقرب الإلهي ننور قلوبنا بالفقرات التالية من مناجاة لمولاتنا الزهراء، حيث تقول سلام الله عليها: اللهم انزع العجب والرياء والكبر والبغي والحسد والضعف والشك والوهن والضر والأسقام والخذلان والمكر والخديعة والبلية والفساد من سمعي وبصري وجميع جوارحي، وخذ بناصيتي إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر ذنبي واستر عورتي وآمن روعتي واجبر معصيتي وأغن فقري ويسر حاجتي وأقلني عثرتي واجمع شملي واكفني ما أهمني وما غاب عني وما حضرني وما أتخوفه منك يا أرحم الراحمين. اللهم فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك بما جنيت عليها فرقا منك وخوفا وطمعا، وأنت الكريم الذي لا يقطع الرجاء ولا يخيب الدعاء، فأسألك بحق إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد صفيك ونبيك ألا تصرف وجهك الكريم عني حتى تقبل توبتي وترحم عبرتي وتغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين ويا أحكم